سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. كان الكلام في الشرط الثالث من شروط المتعاقدين وهو الاختيار. تكلمنا في الدرس السابق عن اشتراط إمكان التفصي بالتورية أو بغير التورية كالفرار في صدق موضوع وحكم الإكراه. اليوم إن شاء الله يستدرك الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ويفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والإكراه في الأحكام الوضعية. الإكراه في الأحكام التكليفية كما لو أكرهه على شرب الخمر أو على الزنا والعياذ بالله، فهذا إكراه على حكم تكليفي إذ يحرم الزنا ويحرم شرب الخمر. وتارة يكون الإكراه على حكم وضعيين كما لو أكرهه على البيع أو الإيجار، فإن ملكية العين الحاصل من البيع وملكية السكنى الحاصلة من الإيجار إنما هي أثر وضعي وحكم وضعي. إذن الإكراه قد يكون في الأحكام التكليفية وقد يكون في الأحكام الوضعية. الشيخ الأنصاري رحمه الله يفرق بينهما قائلا: إنما ذكرنا من اشتراط إمكان التفصي والتخلص من الإكراه إنما هو في خصوص الإكراه على الأحكام التكليفية لا الإكراه على الأحكام الوضعية، إذ يختلف المناطان في كلا الإكراهين، فالمناط والضابط في الأحكام التكليفية هو توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، إن لم تشرب الخمر سأقتلك، إن لم تزني سأقتلك. فالضابط في الإكراه في الأحكام التكليفية هو توقف دافع ضرر المكره وهو القاتل على ارتكاب المكره عليه وهو الزنا والعياذ بالله أو شرب الخام. فالملاك في تحقق عنوان الإكراه في الأحكام التكليفية هو أن يتوقف دافع ضرر المكره على الإتيان بالشيء المكره عليه، بخلاف الإكراه في الأحكام الوضعية فمناطه وضابطه هو الإتيان بالشيء عن غير طيب نفس. فالإكراه على البيع والإكراه على الإيجار يتحقق لو بعت أو آجرت لا عن طيب نفس. ويضرب الشيخ الأنصاري مثالا لبيان ذلك، يقول هكذا: لو كان الشخص في مكان كما لو كان في بستان أو في قصر ولا يريد الخروج من ذلك البستان أو ذلك القصر، وجاء شخص إلى داخل البستان أو داخل القصر وأكرهه على بيع سيارته أو أكرهه على بيع داره، وكان بإمكان هذا الشخص أن يخرج إلى خارج البستان وخارج القصر، وفي الخارج يوجد أصحابه وأعوانه الذين يدفعون عنه شر المكره. في هذه الحالة لو كان الجالس ليس راغبا في الخروج، أحب أن يبقى في البستان وأحب أن يبقى في القصر، وباع داره أو سيارته لا عن طيب نفس، فهنا يصدق عنوان الإكراه، فيقال فلان باع داره مكرها عليها، ولا يشترط إمكان التفصي ولا يشترط العجز عن التفصي ولا يشترط أن يخرج وأن يستعين بأعوانه. نعم، لو كان أعوانه حاضرين في البستان أو في القصر وباع أو آجر لا يصدق عليه أنه باع لا عن طيب نفس، لأنه لو لم تطب نفسه لأمر أعوانه أن يسجروا المكره، وحيث لم يأمرهم فهو قد باع أو آجر عن طيب نفسه. هذا إذا كان الأعوان والأنصار معه داخل الدار أو البستان أو القصر. إذن الإكراه في الأحكام الوضعية كالبيع أو الإيجار، يعني أثر المعاملات، ما هو أثر معاملة البيع؟ تمليك العين. ما هو أثر معاملة الإيجار؟ تمليك السكنة والمنفعة. إذن الإكراه في أثر المعاملات يشترط فيه طيب النفس، فلو قام بمعاملة لا عن طيب نفس فهو مكره، وإن أمكنه التفصي وإن أمكنه التخلص. فالإكراه في أثر المعاملات والأحكام الوضعية لا يشترط فيه إمكان التفصي والعجز عن التفصي، بخلاف الإكراه على الأحكام التكليفية، فلو دخل له إلى البستان أو القصر وأكرهه على الزنا والعياذ بالله أو شرب الخمر ولم يخرج من البستان مستعينا بأصحابه وأعوانه وزنا والعياذ بالله أو شرب الخمر، فإنه يصدق عليه أنه جاء بالزنا أو شرب الخمر لا عن إكراه، باختياره، لأنه كان بإمكانه أن يخرج خارج القصر أو البستان. إذن لاحظ معي، أعيد وأكرر: لو كان في القصر أو البستان وأكره على حكم تكليفي كشرب الخمر أو الزنا فإنه مشروط، يعني تحقق عنوان الإكراه مشروط بالعجز عن التفصي، فإذا لم يخرج ولم يستعن بأصحابه لا يصدق عليه أنه مكره، بخلاف الإكراه على الأحكام الوضعية، فلو أكرهه على البيع أو الإيجار وكان بإمكانه أن يخرج ويستعين بأصحابه ولم يخرج ولم يستعن بهم، فإنه في هذه الحالة لا، في هذه الحالة يصدق عليه أنه مكره حتى لو لم يخرج. نعم لو كان أصحابه حاضرين ولم يستعن بهم لا يصدق عليه أنه قد جاء بالشيء لا عن طيب نفسين. الخلاصة، مناط وضابط الإكراه في الأحكام التكليفية يعني في المحرمات هو أن يتوقف دفع ضرر المكره على الإتيان بالمكره، وهذا التوقف مشروط بالعجز عن التفصي. فكلامنا السابق في العجز عن التفصي ناظر إلى الإكراه في الأحكام التكليفية، بخلاف الإكراه في أثر المعاملات والأحكام الوضعية، فمناطه وضابطه الإتيان بالشيء لا عن طيب نفسين ولا يشترط العجز عن التفصي. صار واضح إن شاء الله؟ فضلوا بخدمتكم شيخنا.
إحنا ختمنا الكلام الأحكام التكليفية أنه العجز عن التفصي بغير التورية.
هذا يعني يريد أن يقول الشيخ التفصيل بتورية بغير تورية، هذه التفاصيل كلها ناظرة إلى الإكراه في الأحكام التكليفية لا الإكراه في الأحكام الوضعية. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، يعني بكل تفاصيله، العجز عن التفصي بالتورية أو العجز عن التفصي بغير التورية، هذه التفاصيل ناظرة إلى ماذا؟ قال: إنما هو في الإكراه، يعني إنما هو في خصوص الإكراه المسوغ للمحرمات، يعني الإكراه المجوز للمحرمات، يعني الإكراه في الأحكام التكليفية للأحكام الوضعية. ومناطه، يعني مناط وضابط الإكراه المسوغ للمحرمات، توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، يعني على الإتيان بالشيء المكره عليه. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات، يعني الإكراه في الأحكام الوضعية، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، يعني من دون اشتراط العجز عن التفصي. وقد يتحقق، يعني قد يتحقق طيب النفس بالمعاملة مع إمكان التفصي، يعني مع إمكان التخلص. مثلا من كان قاعدا في مكان خال عن الغير مثل بستان قصر، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده، بيع سيارته بيع داره، إذن أكرهه على معاملة، وهو في هذه الحال، وهو يعني هذا القاعد الجالس في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، في هذه الحال يعني وهو في وهو في مكانه غير قادر، وحيد فريد أحسنت، لا ناصر له ولا معين، غير قادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، فالظاهر صدق الإكراه حينئذ، حينئذ كان وحيدا في المكان وليس له خدم، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، يعني بمعنى صدق عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء في ذلك المكان، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه يعني بدفع المكره المضار وطرده، فإن هذا يعني من تواجد عنده خدمه لا يتحقق في حقه الإكراه. لماذا لا يتحقق؟ لأنه لا يصدق عليه أنه قد باع لا عن طيب نفسه، ويكذب لو ادعى، يعني يكذب لو ادعى أنه مكره لأنه باع عن طيب نفسه، لو لم تطب نفسه لأمر خدمه. بخلاف الأول، من هو الأول؟ من لم يكن معه خدمه. إذا اعتذر يعني عندما قام بالبيع، إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل، يعني اعتذر عن بيعه بأنه كره أن يخرج من ذلك المنزل. إلى هنا ذكر ماذا؟ مثال الحكم الوضعي، ثم يعرج على مثال الحكم التكليفي. لو كان في هذا المكان وأكرهه على الزنا أو شرب الخمر ولم يخرج، ما يصدق على أنه مكره. قال: ولو فرض في ذلك المثال، إذا كان وحيدا في الدار في ذلك المكان، ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، يعني مع إمكان التفصي والخروج. وقد تقدم الفارق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان، إن الرواية صفحة 313 الفقرة الأخيرة، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء. ما هو الغرض من الإشارة؟ يريد أن يقول هكذا: الجبر من السلطان لا يمكن التفصي، الإكراه من الزوجة والأم والأب يمكن التفصي. يعني يريد أن يقول هكذا: تقدم الفارق بين الجبر والإكراه، وأن الجبر لا يمكن فيه ماذا؟ التخلص، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإكراه. إذن يقول هكذا: فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات، يعني في تجويز المحرمات والممنوعات، هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية. ما هو الجبر المذكور في الرواية؟ يقول: الجبر من السلطان. يعني ماذا؟ يعني الإكراه يصدق إذا لم يمكن التفصي. فالإكراه المعتبر في المحرمات هو الجبر، يعني مثل جبر السلطان الوارد في رواية ابن سنان. يريد أن يقول: الإكراه في المحرمات مشروط بعدم إمكان التفصي والتخلص، كما هو الحال عند جبر السلطان، فإنك لا يمكن أن تتخلص منه. بعد: والإكراه المعتبر في باب المعاملات والأحكام الوضعية هو الإكراه المذكور بالنسبة إلى الأب والأم، يعني يمكن التفصي، ولكن تأتي بالشيء لا عن طيب نفسين، والله حتى ترضى أبوك وأمك وزوجاتك وإنت قلبيا ونفسيا غير راض. لاحظ العبارة، قال: فالإكراه المعتبر والمشتراه في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، يعني الإكراه المعتبر بعدم المشترط بعدم إمكان التفصي. ثم يقول: والرافع لأثر المعاملات، يعني والإكراه الرافع لأثر المعاملات، المقصود به ماذا؟ هو الإكراه الذي ذكر فيها، يعني في رواية ابن سنان، أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة. والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها، وليس المعيار فيه الضرورة والإلجاء، لا الضرورة والإلجاء. جيد. ثم يعقب يقول: المتبادر من لفظ الإكراه هو ماذا؟ هو الجبر والإكراه، ولكن اتضح أن المراد بالإكراه في باب المعاملات ليس هو الجبر والإكراه. ثم يعقب يقول: لأن المتبادر من هذا اللفظ لفظ الإكراه هو الجبر، حمل الإكراه في حديث رفع القلم على الجبر. من هنا ينشأ إشكال ثاني. ما هو هذا الإشكال؟ لاحظ الإشكال ودقة الإجابة. في الرواية: رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه. إشكال: إذا أنت تحمل ما أكرهوا عليه على الضرورة والإلجاء، إذن ما الفرق بين الإكراه الذي فيه إلجاء وضرورة وبين ما اضطروا إليه؟ صارت الفقرتان نفس الشيء، والأصل في العطف هو المغايرة. واضح الإشكال أو لا؟ أعيد وأكرر. الشيخ الأنصاري يقول: المتبادر من لفظ الإكراه هو الضرورة والجبر. إذا حملت ما أكره عليه في حديث الراف على الضرورة والإلجاء، إذن ما الفرق بين الإكراه الذي هو بمعنى الضرورة والإلجاء وبين ما اضطروا إليه؟ صارت الفقرتان بمعنى واحد، والأصل في العطف هو التأسيس، يعني تأسيس مطلب جديد معنى مغاير. الجواب: يا أخي يا أخي، ما اضطروا إليه يعني بإرادة داخلية، مثل الجوع، الخوف، العطش، فهذا اضطرار بإرادة داخلية لا بإرادة خارجية. والمراد بالإكراه هو الاضطرار، بل الاضطرار بإرادة خارجية. صار واضح؟ لاحظ فلسفة المطالب عند الشيخ الأنصاري. يقول هكذا: المراد بالإكراه في المعاملة عدم طيب النفس فيها، ليس المراد الضرورة والإلجاء، وإن كان هو يعني الضرورة والإلجاء هو المتبادر من لفظ الإكراه، ولذا يعني ولأن المتبادر من لفظ الإكراه هو الضرورة والإلجاء، يحمل الإكراه في حديث الرف عليه يعني على الضرورة والإلجاء. فينشئ إشكال: إذا الإكراه في حديث الرف بمعنى الضرورة والإلجاء، ما الفرق بين ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه؟ يقول: فيكون الفرق بينه بين الإكراه وبين الاضطرار المعطوف عليه، الاضطرار المعطوف على الإكراه في ذلك الحديث، يعني في حديث الرا، الفرق هو ماذا؟ اختصاص الاضطرار بالحاصل يعني بالفعل الحاصل لا من فعل الغير، كالجوع والعطش والمرض. واضح ولا؟ يعني إرادة داخلية وليست إرادة خارجية، بخلاف الإكراه هو الفعل الحاصل بإرادة الغير. لكن الداعي على اعتبار يعني على اشتراط ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة في، يريد أن يقول هكذا شيخنا الأنصاري. سؤال، لاحظ معي، نختب هذا المطلب، مطلب مهم. يريد أن يقول هكذا شيخنا ومولانا: أنت تقول أن المتبادر من لفظ الإكراه هو الإلجاء والضرورة، ولذلك حمل حديث الرافع على الإلجاء والضرورة. كيف حملت الإكراه في حديث الرافع على الإلجاء والضرورة، لكن الإكراه في باب المعاملات ما حملت على الإلجاء والضرورة، حملت على عدم طيب النفس؟ لماذا؟ يقول: للدليل، نحن أبناء الدليل، أينما مالنا ميل. يلاحظ الأدلة، يسرد الأدلة، يقول لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات، ما الذي ذكرناه؟ أن الإكراه بمعنى عدم طيب النفس في المعاملة، هو أن العبرة فيها في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث استدلوا، هذا بيان حيثية، حيث استدلوا على ذلك على أن المراد بالإكراه الإتيان بالفعل عن طيب النفس. الدليل الأول بقوله تعالى تجارة عن تراض، يعني عن طيب نفس. الدليل الثاني ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. الدليل الثالث وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، هذا الدليل الثالث، يعني عمومات ليست أدلة خاصة في الطلاق، عندنا عمومات أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان قاصدا ومريدا. دليل الرابع دليل خاص وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله، موجود رواية عن الإمام الكاظم، الزوج على مرته وأهله غاره وقالوا لا طلق هذه، قام طلقها لإرضاء أبيه أو أمه أو زوجته، واضح ولا؟ فهذا طلق لا عن طيب نفسين. الخلاصة يا حبيبي الخلاصة، سؤال، ما هي النسبة بين الإكراه في المعاملات والإكراه في المحرمات والأحكام التكليفية؟ يقول الإكراه في الحكم التكليفي أخاص لأنه مشترط بالعجز عن التفصيل، والإكراه في الحكم الوضعي أعم، ما يشترط العجز عن التفصيل. لذلك يقول فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخاص. لماذا أخاص؟ لأنه مشروط بالعجز عن التفصيل، أخاص من الرافع، يعني من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي، فهو أعام لأنه لا يشترط بالعجز عن التفصيل. ولو لوحظ ما هو المناط، هذا استدراك على نسبة العموم والخصوص المطلق، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.